هذا هو الشريط السادس من الكتاب. ستة: الطلاق قبل العقد. إذا علق الرجل طلاق امرأة أجنبية على زواجه منها ثم تزوجها فقد وقع الطلاق. روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فإن ذلك لازم له إذا نكحها. وروى عبد الرزاق أن رجلا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثة، فقال عمر: فهو كما قلت. سبعة: الطلاق ثلاثا في مجلس واحد. روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي رواية عن ابن الصهباء أنه قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاثة كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ قال: نعم. وأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثة أوجع ظهره ضربا. وروى عبد الرزاق عن عمر أنه رفع إليه رجل طلق امرأته ألفا، فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ قال: لا، إنما كنت ألعب. فعلاه عمر بالدرة وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. وللعلماء في هذه المسألة مذاهب وآراء نذكرها فيما يلي: واحد، أنه يقع ثلاثة، وإليه ذهب عمر وعائشة رضي الله عنهما والفقهاء الأربعة وجمهور السلف والخلف. ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرآن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله تعالى؟ إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. قال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثة أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية. اثنان، أنه يقع واحدة، وهو مروي عن علي وابن عباس، وذهب إليه بعض أهل الظاهر وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد أطال ابن القيم في شرح هذا الرهن في شرح هذا الرأي ونصرته في كتابيه إعلام الموقعين عن رب العالمين وإغاثة اللهفان. ثلاثة، أنه لا يقع شيئا لأنه طلاق بدعي، وهذا عندما يرى أن الطلاق البدعي غير واقع. أربعة، أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث على المدخول بها وتقع على غير المدخول بها واحدة. هامش: راجع سبل السلام في المجلد الثاني الصفحة 85 بعد الألف. انتهى. ثمانية، تفويض المرأة بتطليق نفسها، كأن يقول لها زوجها: اختاري نفسك أو أمرك بيدك. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: أمرك بيدك واختاري سواء. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاءني رجل فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع. فقال: إن الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت: فأنت طالق ثلاثة. فقال: أراها واحدة، وأنت أحق بالرجعة. وسألقى أمير المؤمنين عمر فلقيه فقص عليه القصة فقال: فعل الله بالرجال وفعل الله بالرجال، يعمدون إلى ما في أيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها التراب. ماذا قلت؟ قال: قلت أراها واحدة وهو أحق بها. قال: وأنا أرى ذلك، ولو كنت رأيت غير ذلك لرأيت أنك لم تصب. واشترط عمر في من فوضها زوجها في أمر طلاق نفسها فلها الأمر ما دامت في المجلس، فإن قامت من مجلسها عد الأمر إلى زوجها. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: أيما رجل ملك امرأته أمرها أو خيرها فافترق من ذلك المجلس لم تحدث فيه شيئا فأمرها إلى زوجها. وإن اختارت نفسها فطلقت نفسها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لم يقع إلا طلقة واحدة رجعية. روى ابن حزم وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه قال في من جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثة أنها طلقة واحدة رجعية. 9. تفويض غير الزوجة بالطلاق. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه رفع إليه رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها ثلاثة، فقال عمر: واحدة ولا رجعة له عليها. 10. الطلاق بألفاظ الكناية. ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فلو قال: لم أنوي الطلاق وإنما نويت معنى آخر، فلا يقع طلاقه. وإن نوى واحدة رجعية فهي واحدة رجعية، وإن نوى الطلاق البائن فهو بائن، وإن نوى طلاقا ثلاثة فهو ثلاث. ومن ألفاظ الكناية: أنت خلية. روى عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الخلية: هي واحدة وهو أحق بها. طلاق البتة. وإن طلقها البتة فهي واحدة وهو أملك لها. روى الشافعي في مسنده عن عبد المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر رضي الله عنه فذكر له ذلك فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: قلت قد فعلت. قال: فقرأ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. النساء، الآية 66. ما حملك على ذلك؟ قال: قد فعلت. قال: أمسك عليك امرأتك فإن الواحدة لا تبت. وروى عبد الرزاق عن الشعبي قال: جاء ابن أخي الحارث ابن ربيعة إلى عروة بن المغيرة ابن شعبة وكان أميرا على الكوفة، فقال عروة: لعلك أتيتنا زائرا مع امرأتك. قال: وأين امرأتي؟ قال عروة: تركتها عند بيضاء، يعني امرأته. فقال ابن أخي الحارث: فهي إذن طالق البتة. قال: وإذا هي عندها؟ قال: ثم سأل فشهد عبد الله بن شداد بن الهاد أن عمر جعلها واحدة وهو أحق بها، ثم سأل فشهد رجل من طي يقال له رياش بن عدي أن عليا جعلها ثلاثة، فقال عروة: إن هذا لهو الاختلاف. فأرسل إلى شريح فسأله، وكان قد عزل عن القضاء، فقال شريح: الطلاق سنة وألبته بدعة، فنقف عند بدعته فننظر ما أراد بها. أنت علي حرام. إذا حرم الرجل امرأته فإما يريد بالتحريم تحريم العين أو يريد الطلاق بلفظ التحريم، فإذا أراد الطلاق فهو طلقة واحدة رجعية. روى عبد الرزاق أن عمر رفع إليه رجل فارق زوجته بتطليقتين ثم قال: أنت علي حرام، قاصدا بذلك الطلاق، فقال: ما كنت لأردها عليه أبدا. وإن لم ينوي الطلاق فالحرام يمين يكفرها بكفارة اليمين ولا تحرم عليه امرأته. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: من قال لامرأته هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين. حبلك على غاربك. روى مالك مالك في الموطأ: كتب عامل عمر على العراق إلى عمر أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. فكتب عمر إلى عامل أن مره يوافيني بمكة في الموسم. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه رجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية الكعبة، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر: هو ما أردت. وفي رواية عند عبد الرزاق قال الرجل: أردت الطلاق ثلاثة فأمضاه عليه. أراحني الله منك. روى ابن أبي شيبة أن امرأة قالت لزوجها: أراحني الله منك؟ قال: نعم. فنعم. فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال عمر: تريد أن أتحملها؟ هي بك، هي بك، أنت علي حرج. روى البيهقي وعبد الرزاق عن نعيم بن دجاجة قال: كانت أخت لي تحت رجل فطلقها تطليقتين، ثم قال لها: أنت علي حرج. فكتب فيها إلى عمر رضي الله عنه فقال: قد بانت منك. 11. هل للمطلقة ثلاثة نفقة أو سكنة؟ أخرج مسلم والترمذي والدارقطني عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. همش حديث فاطمة بنت قيس قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي، فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة. فقال: بل لك سكنى ولك نفقة. قال: إن زوجها طلقها ثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما السكنى والنفقة على من له عليها رجعة. انتهى. فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه ثم قال: ويلك، أتحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. همش الطلاق الآية الأولى. انتهى. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس قال: لا نجيز في المسلمين قول امرأة، فكان يجعل للمطلقة ثلاثة السكنى والنفقة. قال في التعليق المغني على الدارقطني: واختلف السلف في نفقة المطلقة البائن وسكناها، فقال الجمهور: لا نفقة لها ولها السكنى، واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الطلاق الآية السادسة. ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الطلاق الآية السادسة. فإن مفهومه أن غير الحامل لا نفقة لها، وإلا لم يكن لتخصيصها بالذكر معنى. ومن السياق يفهم أنها في غير رجعية، لأن نفقة الرجعية واجبة ولو لم تكن حاملة. وذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه لا نفقة لها ولا سكنى على ظاهر حديث فاطمة بنت قيس. انتهى كلامه. همش التعليق المغني على الدارقطني الجزء الرابع الصفحة 25. انتهى. ولكن هل يعتبر قول عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت طعنا في خبر المرأة؟ وهل تجويز النسيان يعتبر مما يقدح به في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشوكاني في نيل الأوطار كلاما قيما يجدر بنا أن نذكره هنا. قال رحمه الله: لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر المرأة لكونها امرأة، فكم من سنة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السنة. ولم ينقل أيضا عن أحد من المسلمين أنه يرد الخبر بمجرد تجويز نسيان ناقله، ولو كان ذلك مما يقدح به لم يبقى حديث من الأحاديث النبوية إلا وكان مقدوحا فيه، لأن تجويز النسيان لا يسلم منه أحد، فيكون ذلك مفضيا إلى تعطيل السنن بأسرها، مع كون فاطمة المذكورة من المشهورات بالحفظ، كما يدل على ذلك حديثها الطويل في شأن الدجال، ولم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة يخطب به على المنبر فوعته جميعه، فكيف يظن بها أن تحفظ مثل هذا وتنسى أمرا متعلقا بها مقترنا بفراق زوجها وخروجها من بيته؟ واحتمال النسيان أمر مشترك بينها وبين من اعترض عليها، فإن عمر رضي الله عنه قد نسي تيمم الجنب وذكره عمار فلم يذكر، ونسي قوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا حتى ذكرته امرأة، ونسي إنك ميت وإنهم ميتون حتى سمع أبا بكر يتلوها. انتهى كلامه. هامش نمل الأوطار، الجزء الخامس، الصفحة 106 بعد 107. انتهى الهامش. الثاني عشر: الطلاق قبل الدخول. روى البيهقي أن عمر رضي الله عنه قال في الذي يقول لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، إنها تبين بالأولى واثنتان ليستا بشيء. فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول طلقة واحدة فإن هذا الطلاق يقع بائنا بينونة صغرى. روى عبد الرزاق أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل عن الرجل يطلق البكر ثلاثة قبل أن يدخل بها، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفرق بينهما ويوجعه ضربا. ثالث عشر: المبانة بينونة صغرى. إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم عادت إلى زوجها الأول بنكاح جديد، كم يملك عليها من الطلقات؟ روى مالك وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت عمر رضي الله عنه عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوجت، ثم إن زوجها طلقه ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق. أما المبانة بينونة كبرى، إذا تزوجت ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات. رابع عشر: من طلق امرأته وأعلمها ذلك ثم راجعها فلم تبلغها الرجعة. روى سعيد بن منصور في سننه أن أبا كنف طلق امرأته وهو غائب ثم راجعها ولم تشعر، فلم يبلغها الكتاب حتى نكحت، فقال عمر رضي الله عنه: اذهب، فإن وجدتها لم يدخل بها فأنت أحق بها، وإن كان قد دخل بها فليس لك عليها سبيل. فقدم وقد وضعت القصة على رأسها، همش أي تزينت لعرسها، انتهى. فقال: إن لي حاجة فأدخلوني، ففعلوا، فوقع عليها وبات عندها، ثم غدا إلى الأمير بكتاب عمر فعرفوا أنه جاء بأمر مستقيم. إلا أنه ورد عن عمر أيضا ما يخالف ذلك. روى مالك في الموطأ قال: بلغني أن عمر قال في الذي يطلق امرأته وهو غائب ثم يراجعها ولا يبلغها مراجعته وقد بلغها طلاقه، أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها الآخر أو دخل فلا سبيل إلى زوجها الأول عليها. قال مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي فيها وفي المفقود. هامش المحلى لابن حزم، الجزء الحادي عشر، الصفحة الثامنة عشرة بعد الستمائة، انتهى. أما من راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. روى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: قال عمر: إذا طلق امرأته فأعلمها طلاقها ثم راجعها فكتمها الرجعة حتى انقضت العدة فلا سبيل له عليها. العدة، هامش العدة هي المدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه، انتهى. خامس عشر: عدة الحائض إذا طلقت فلم تر حيضا. عدة الحائض ثلاث حيضات، فإذا طلقت فلم تر حيضا أو حاضت مرة أو مرتين ثم ارتفعت حيضتها فإنها تتربص تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها. واحد: روى مالك والبيهقي وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة ثلاثة ثم حلت. وروى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه جعل التي ترتاب أن تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر. هنش ترتاب أي تشك أن في بطنها ولدا، انتهى. سادس عشر: للزوج أن يراجع زوجته ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. روى البيهقي وابن حزم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان عند عمر رضي الله عنه فأتته امرأة مع رجل فقالت: طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ونزعت ثيابي، فقرع الباب وقال: قد راجعتك. فقال عمر لابن مسعود: ما تقول فيها؟ فقال: أراه أحق بها من دون أن تحل لها الصلاة. فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك. وروى عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. سابع عشر: عدة من توفي عنها زوجها وهي حامل. روى عبد الرزاق في مصنفه أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت: إني وضعت بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة. فقال عمر: أنت لآخر الأجلين. فمرت بأبي بن كعب فقال لها: من أين جئت؟ فذكرت له وأخبرته بما قال عمر، فقال: اذهبي إلى عمر وقولي له إن أبي بن كعب يقول: قد حللت، فإن التمسني فإني هاهنا. فذهبت إلى عمر فأخبرته فقال: أدعيه. فجاءته فرادته يصلي، فلم يعجل عن صلاته حتى فرغ منها ثم انصرف معها. فقال عمر: ما تقول هذه؟ قال أبي: أنا قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال عمر للمرأة: اسمعي ما تسمعين. وقد استقر رأي عمر على ذلك. روى مالك والشافعي عن نافع قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار أن عمر رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت. ثامن عشر:
إذا طلقت المرأة ثلاثة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدتها. روى ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: المطلق ثلاثا في مرضه، إن مات والمرأة ما زالت في عدتها اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها. 19. هل يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها؟ ليس للمعتدة أن تخرج من بيتها إلا لضرورة، فإن خرجت فلا بد لها أن تبيت في بيتها إلا لضرورة أيضا. روى ابن أبي شيبة عن ثوبان أن امرأة توفي عنها زوجها وبها فاقة، فسألت عمر رضي الله عنه أن تأتي أهلها، فرخص لها أن تأتي أهلها بياض يومها. وروى ابن حزم في المحلى عن سعيد بن المسيب أن امرأة توفي عنها زوجها فكانت في عدتها، فمات أبوها، فسئل لها عمر ابن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين. وفي رواية عند عبد الرزاق أنه رخص للمتوفى عنها زوجها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ليلة واحدة. لذلك كان عمر رضي الله عنه لا يسمح لمن كانت في العدة أن تسافر ولو إلى الحج. 20. حالات يفسخ فيها عقد النكاح. 1. العنة. هامش: العنة عدم القدرة على الانتصاب. انتهى. روى الدارقطني وعبد الرزاق عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه جعل للعنين سنة وأعطاها صداقها وافية. وروى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أجل العنين سنة فإن استطاعها وإلا فرق بينهما ولها المهر كاملة وعليها العدة. 2. الخصي. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها ففرق بينهما. وروي عن سلمان ابن يسار أن رجلا تزوج امرأة وهو خصي، فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لا. قال: أعلمها ثم خيرها. 3. ترك الوطأ. روى عبد الرزاق أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت: إن زوجها لا يصيبها، فأرسل إلى زوجها فسأله، فقال: كبرت سني وذهبت قوتي. فقال: في كم تصيبها؟ قال: في كل طهر مرة. فقال عمر: اذهبي فإن معه ما يكفي النساء. فقبول عمر ادعاء المرأة إقرار منه بحقها في فسخ العقد لترك النكاح، لأن ذلك ترك لحق من حقوقها. 4. العقم. روى سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه بعث رجلا على بعض السقاية فتزوج امرأة وكان عقيما، فقال له عمر: أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها. 5. المرض المنفر من الوطء. روى مالك وعبد الرزاق والدارقطني عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: أيما امرأة غر بها عند رجل بها جنون، غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص، فلها مهرها بما أصابها وصداق الرجل على من غر. 6. الجنون والعته. روى ابن حزم في المحلى عن عمرو بن شعيب قال: وجدت في كتاب عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا عبث المعتوه بامرأته طلق عليه وليه. وروي أيضا أن عمر رضي الله عنه أجل المجنون سنة فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته. 7. ترك الإنفاق على الزوجة. روى ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم من أهل المدينة، فأمرهم إما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة، فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما ترك. 21 حالات يفرق فيها بين الزوجين، وهي حالات يكون العقد فيها فاسدة من حين وقوعه. ومن هذه الحالات: 1 نكاح المرأة في عدتها. روى البيهقي عن مسروق أن امرأة نكحت في عدتها ففرق عمر بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال نكاحها حرام ومهرها حرام، إلا أن عمر جعل لها مهرها بعد ذلك بما استحل من فرجها، وكان عمر رضي الله عنه يعزر في ذلك. روى مالك في الموطأ أن طليحة بنت عبيد الله الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما. ثم قال عمر: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الثاني ولا يجتمعان أبدا. وروى عبد الرزاق أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. 2 الولادة قبل أن تنقضي أقل مدة الحمل. روى البيهقي أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 4 أشهر و10 ثم تزوجت حين حلت للأزواج، فمكثت عند زوجها 4 أشهر و5 ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له، تفرق عمر بينهما وقال أما أنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول. 3 إذا أسلم الزوج وتحته أختان. أرى ابن أبي شيبة أن همام بن عمير كان قد جمع بين أختين في الجاهلية فلم يفرق بينه وبين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فرفع شأنه إلى عمر فأرسل إليه فقال اختر إحداهما والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك. 22 المحلل. روى عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لو أن رجلا طلق امرأته 3 ثم نكحها رجل بعده ثم طلقها قبل أن يجامعها ثم ينكحها زوجها الأول فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمهما. وروى ابن حزم في المحلى أن رجلا قدم مكة ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطيه شيئا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها، فقال لها هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئا ويحلك لي؟ قالت نعم إن شئت، فأخبروه بذلك قال نعم، وتزوجها ودخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول يا ويله غلب على امرأته، فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين غلبت علي امرأتي، قال من غلبك؟ قال ذو الرقعتين، فقال أرسلوا إليه، فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك في قومك؟ قال ليس بموضعي بأس. قالت إن أمير المؤمنين يقول طلق امرأتك، فقال لا والله لا أطلقها فإنه لا يكرهك، وألبسته حلة، فلما رآه عمر من بعيد قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين، فدخل عليه فقال أتطلق امرأتك؟ فقال لا والله لا أطلقها. قال عمر لو طلقتها لأوجعت رأسك بالصوت. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر رضي الله عنه قال: لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما. وفي رواية عند أبي شيبة: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. الثالث والعشرون: الظهار. همش. الظهار هو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. انتهى. الظهار من الأجنبية. روى مالك عن القاسم بن محمد قال: جعل رجل امرأة كظهر أمه إن تزوجها، فقال له عمر رضي الله عنه: إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكفر. من ظاهر من نسائه جميعهن. روى الدارقطني والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال: كفارة واحدة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يقول: إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهم تجزيه كفارة واحدة. الرابع والعشرون: هل يجوز أن يعود المتلاعنان إلى بعضهما؟ همش. اللعان هو أن يحلف الرجل إذا رمى زوجته بالزنا أربع مرات إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأن تحلف المرأة عند تكذيبه أربع مرات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين. انتهى. روى البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. الخامس والعشرون: الإيلاء. همش. الإيلاء هو الحلف الواقع من الزوج ألا يطأ زوجته. انتهى. اتفق العلماء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا، فإن مسها في الأربعة أشهر انتهى الإيلاء ولزمته كفارة اليمين. روى الدارقطني عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهو أملك بردها ما دامت في عدتها. السادس والعشرون: الخلع. همش. الخلع هو فراق الرجل زوجته مقابل بدل يحصل عليه. انتهى. يجوز الخلع على كثير المال وقليله. روى البيهقي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أخذ بامرأة ناشز فوعظها فلم تقبل بخير، فحبسها في بيت كثير الإبل ثلاثة أيام ثم أخرجها، فقال: كيف رأيت؟ قالت: يا أمير المؤمنين، لا والله ما وجدت رائحة في هذه الثلاثة. فقال عمر لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. وروى البيهقي أن عمر قال في المختلعة: نختلع لما دون عقاص. همش. وهي ضفائر الشعر. انتهى. وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم. وقال أبو حنيفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل فليتصدق بزيادة. همش. رجع المحلى لابن حزم في الجزء الحادي عشر في الصفحة الرابعة والتسعين بعد الخمسمائة. انتهى. يستحب للرجل أن يستجيب لزوجته إذا طلبت الخلع. روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال:
إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن. السابع والعشرون: أحق الناس بحضانة الطفل. أحق الناس بحضانة الطفل الأم، ثم أمها، ثم الأب، ثم أمه. روى عبد الرزاق أنه اختصم إلى عمر في صبي فقال: هو مع أمه حتى يعرب لسانه فيختار. وروى مالك والبيهقي أن عمر كانت عنده امرأة من الأنصار فولدت له عاصمة ثم فارقها، فجاء عمر فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتى أبا بكر رضي الله عنه، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه. قال: فما راجعه بالكلام. وفي رواية للبيهقي: قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما لجدة ابنه عاصم ابن عمر بحضانته حتى يبلغ، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة. وروى عبد الرزاق أنه اختصم إلى عمر في صبي بين عم وأم فقال عمر: جذب أمك خير لك من خصب عمك. هذا إذا كان الزوجان مسلمين، فإذا كان غير مسلمين ثم أسلم أحدهما فإن حضانة الطفل تكون لمن أسلم منهما. روى عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه قضى في نصرانيا بينهما ولد صغير فأسلم أحدهما، قال: أولاهما به المسلم. الثامن والعشرون: يخير الصغير إذا كبر. روى عبد الرزاق أن رجلا من أهل العراق طلق امرأته وهي حبلى فلم يلطفها بشيء حاملة ولا والدة ولا مرضعة ولا بعد ذلك ولا ابنة، حتى أنشأ الناس مرة في الحج فقال رجل من القوم والابن في الرفقة: يا فلان، أترى ابنك في الرفقة؟ أتعرفه إن رأيته؟ قال: لا والله. قال: هذا ابنك. فجبذ بخطامه، همش جبذ بخطامه، أخذ بزمانه، انتهى. فانطلق، فلما قدم إلى عمر رضي الله عنه احتجزت أمه بردائها ثم ارتجزت فقالت: خلوا إليكم يا عبيد الرحمن، الحمل حولا والفصال حولان. فسمع عمر قولها فقال: خلوا عنها. فقصت عليه القصة، فخير الفتى فاختار أمه فانطلقت به. أما متى يخير الصبي؟ فإن ذلك عندما يكون عندما يفصح لسانه. روى عبد الرزاق وابن حزم أن عمر رضي الله عنه قال: هو مع أمه حتى يعرب لسانه فيختار، ويكون ذلك في سن السابعة، لما ذكره ابن قدامة في المغني أن عمر قضى في الغلام إذا بلغ سبعة وليس بمعتوه خير بين أبويه، فمن اختار منهما فهو أولاده. الحدود. الحدود جمع حد، وهو في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله تعالى، أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام، لأن هذا هو الغاية من دين الله. وإذا كانت حقا لله تعالى فهي لا تقبل الإسقاط لا من الفرد ولا من الجماعة. وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود، وهذه الجرائم هي الزنا، القذف، السرقة، السكر، المحاربة، الردة، البغي. همش فقه السنة الجزء الثاني الصفحة 55 بعد 300 انتهى. و
وإذا كان لكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة مقدرة وشروط خاصة في ثبوتها، فإن هناك أمورا عامة تشترك فيها هذه الجرائم. 1- هل يجوز العفو في الحدود إذا رفعت للحاكم؟ روى عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا عفو في الحدود عن شيء منها بعد أن تبلغ الإمام، فإن إقامتها من السنة. هامش المحلى لابن حزم، الجزء 13، الصفحة 87 بعد 200. انتهى. ذلك أن الحد حق لله تعالى، فلا أثر فيه للعفو بعد أن يبلغ الإمام، سواء عفى المجني عليه أو الإمام، فلا يقبل عفو المكرهة على الزنا عن الزاني، ولا عفو المسروق عنه عن السارق. 2- الستر في الحد. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يحب الستر في الحد حتى لا يتفشى بين الناس ولا يصل أمره للحاكم، فقد يؤدي ذلك إلى التوبة والرجوع إلى الحق. روى عبد الرزاق أن شرحبيل بن السمت كان على جيش، فقال لجيشه: إنكم نزلتم أرضا كثيرة النساء والشراب، فمن أصاب منكم حدا فليأتنا فنطهره. فأتاه ناس، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فكتب إليه: أنت لا أم لك الذي يأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم به؟ وروى الحارث عن الشعبي أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إن الابنة كنت وأتها في الجاهلية، فاستخرجناها قبل أن تموت، فأدركت معنا الإسلام فأسلمت، فلما أسلمت أصابها حد من حدود الله تعالى، فأخذت الشفرة لتذبح نفسها، فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويناها حتى برئت، ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة وهي تخطب إلى قوم: أفأخبرهم من شأنها بالذي كان؟ فقال عمر: أتعمد إلى ما ستر الله فتبدين؟ والله وإن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. هامش حياة الصحابة، الجزء 2، الصفحة 400 نقلا عن كنز العمال. انتهى. روى ابن أبي شيبة وأبو يوسف عن سعيد بن المسيب أن ماعزا جاء إلى عمر فقال له: إنه أصاب فاحشة. فقال له عمر: أخبرت بذلك أحدا قبلي؟ قال: لا. قال: فاستتر بستر الله وتب إلى الله، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير، فتب إلى الله ولا تخبر به أحدا. هل يقام الحد على المريض؟ حكى ابن حزم في المحلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل يشرب الخمر وهو مريض، فقال: أقيم عليه الحد، فإني أخاف أن يموت. وروى البيهقي وعبد الرزاق أن قدامة بن مضعون أخطأ التأويل في قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، المائدة الآية 93، فشرب الخمر وهو مريض. فأقبل عمر على الناس فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ قالوا: لا نرى أن تجلده ما دام مريضا. فسكت على ذلك أياما، ثم أصبح وقد عزم على جلده، فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وجعا. فقال عمر: لأن يلقى الله تعالى تحت الصياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي، إيتوني بصوت تام. فأمر به فجلد. هامش حياة الصحابة، الجزء 2، الصفحة 44 بعد 300. انتهى. 4 ما الحد إلا على من علمه. روى الشافعي في مسنده والبيهقي في السنن عن يحيى بن خاطب قال توفي خاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكان له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم تروعه إلا بحبلها وكانت سيدة، فذهب إلى عمر فحدثه، فقال عمر لأنت الرجل لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال أحبلت؟ قالت نعم من مرعوش بدرهمين، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. قال وصادف ذلك عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، فقال عمر أشيروا علي. قال وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن بن عوف قد وقع عليها الحد، فقال أشر علي يا عثمان، فقال قد أشار عليك أخوات، فقال أشر علي أنت، فقال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه، فقال صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه، فجلدها عمر 100 وغربها عاما. وحكى ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أن امرأة رفعت إلى عمر رضي الله عنه قد زنت، فسألها عن ذلك فقالت نعم يا أمير المؤمنين، وأعادت ذلك وأيدته، فقال إنها لتستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام، فدرأ عنها الحد. هامش الطرق الحكمية في السياسة الشرعية الصفحة 56 انتهى. وروى عبد الرزاق أن أبا عبيدة بن الجراح كتب إلى عمر رضي الله عنه أن رجلا اعترف بالزنا، فكتب إليه أن يسأله هل كان يعلم أنه حرام، فإن قال نعم فأقم عليه الحد، وإن قال لا فأعلمه أنه حرام، فإن عاد فاحدده. 5 من أقر بحد ثم رجع عن إقراره. يجوز للمقر بحد أن يرجع عن إقراره ما لم ينفذ الحد، ذلك لأن الحد حق لله تعالى، وحقوق الله تنفع فيها التوبة، بل يجوز للقاضي أن يوحي للمقر بالرجوع عن إقراره. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه أتي بسارق قد اعترف، فقال عمر إني لا أرى يد الرجل بيد سارق، فقال والله ما أنا بسارق، فأرسله عمر ولم يقطعه. وروى عبد الرزاق أيضا أن عمر أتي بسارق فسأله أسرقت؟ قل لا، فقال لا، فتركه ولم يقطعه. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو يوسف في الخراج أن امرأة أقرت بالزنا عند عمر 4 مرات، فقال لها إن رجعت لم نقم عليك الحد، فقالت لا يجتمع علي أمران، أن آتي الفاحشة وأفر من الحد، فأقامه عليها. 6 الإكراه مسقط للحد. روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه جاء بعبد كان يقوم على رقيق الخمس، فاستكره جارية من ذلك الخمس فوقع بها، فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الجارية لأنه استكرهها. 7 هل يقوم الحد في أرض العدو؟ روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي أن عمر رضي الله عنه كتب لا يجلدن أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلا، فإني أخشى أن تحمله الحمية أن يلحق بالمشركين. أما إذا كان الحد يؤدي إلى القتل فقد أجازه عمر في أرض العدو. روى البيهقي في السنن أن خالد بن الوليد
بعث في جيش، فبعث ضرار بن الأزور في سرية في خيل، فأغاروا على حي من بني أسد، فأصابوا امرأة عروسا جميلة، فأعجبت ضرارا فسألها أصحابه فأعطوه إياها، فوقع عليها، فلما قفل ندم وسقط بيده، فلما رفع إلى خالد أخبره بالذي فعل، فقال خالد: فإني قد أجزتها لك وطيبتها لك. قال: لا، حتى تكتب بذلك إلى عمر. فكتب عمر أن ارضخه بالحجارة، فجاء كتاب عمر وقد توفي ضرار، فقال: ما كان الله ليخزي ضرارا. 8. هل يقام الحد في المسجد وفي حرم مكة؟ روى البخاري وعبد الرزاق أنه أتي برجل في حد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بالمسجد، فقال: أخرجاه من المسجد ثم اضرباه. وكان رضي الله عنه يكره إقامة الحدود في حرم مكة. روى عبد الرزاق عن عمر قال: لو وجدت في الحرم قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.